عندك هذا الصيان بيان المحكم والمتشابه، يعني الآيات التي فيها وصف القرآن بأنه كل محكم بين واضح متقنها. أي نعم، يعني قد يشكل على البعض فيرد المتشابه إلى المحكم، أو يسأل من علم المتشابه. أما أن القرآن فيه ما هو متشابه المعنى تشابها كليا لا يعلمه أحد، هذا مستحيل، لأن الله أنزل القرآن للتذكر والتفكر والتعقل. عندك يوسف التأويل إلى كم من قسم أقسام؟ تأويل بمعنى التحريف، هذا إذا لم يكن قرينا، أما إذا كان قرينا ما هو تحريف. تأويل بمعنى الحقيقة، هذا هو الأول. نعم أيوه، تأويل بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير. باب الأسماء ترادف أم تباين، والصفات تباين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 14 من التدمرية. قال رحمه الله: ما من شيئين، يعني من الموجودات، إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. يعني تجد الاشتباه في حيث الوجود، والافتراق من حيث الصفات لكل ذات. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. يعني أنت لو تأملت الآن حين يقولون اليد القوة، اليد القدرة، اليد النعمة، تجد تشابه في المعاني. وهكذا حين يقول الوجه الذات، الوجه الثواب، الوجه كذلك الإحسان ونحو ذلك، قد تجد تشابه لفظي في مثل هذه المعاني. فهم حينما وجدوا هذا التشابه عمموه وقاسوه في جميع الأوجه. لا، اليد بمعنى النعمة تأتي في تصريف معين، ما تأتي بأنها تبسط وأنه يقبض بها وأنه يهز بها وأن لها أصابع وكف وساعد و... إذن اليد بمعنى النعمة لا يستقيم تفسير يد الله بها، لأن الله عز وجل قد وصف يده بصفات كثيرة. فما سبب ضلال المعطلة؟ أنهم أخذوا هذا التشابه وعمموه. وسبب ضلال الممثلة أنهم أخذوا هذا التشابه وعمموه. بينما أهل السنة لا ينكرون أن اليد تأتي بمعنى النعمة، لكن ليس في هذا الباب، باب الصفات، لأن الله عز وجل يقول: لما خلقت بيدي. ويقولون المجاز لا يثنى، المجاز لا يثنى. وأيضا كما تقدم الهز والبسط والأخذ والقبض والساعد والأصابع والكف وغير ذلك، هذا يمنع القول بأن اليد معنى النعمة أو اليد معنى القدرة. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناول هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم، إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود. ما السبب في هذا الاشتباه؟ لأنهم ظنوا أن الاتفاق في مسمى الوجود يلزم منه الاتفاق في جميع الصفات. وهل يقول هذا عاقل؟ أبدا يا أخي، وجود الذباب يختلف عن وجود الثعبان، يختلف عن وجود الدجاجة، يختلف عن وجود الفيل. فليس مسمى الوجود يلزم منه التماثل، لكن هم لفهمهم السقيم ولظنهم السيء برب العالمين مثلوا الله، فظنوا أنه هو، إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب وجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، حتى قال بعضهم: أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني، وتوحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني. والآخر يقول: ما في الجبة إلا الله. والآخر يرى الكلب ويقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. لأنهم ظنوا أن الاتفاق في مسمى الوجود لزم منه الاتفاق في كل شيء، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا به من الخالق مع المخلوق. إذا كان التباين والتميز قد حصل بين المخلوقات أنفسها، فمن باب أولى التباين بين الخالق والمخلوق. فوجود الخالق أزلي أبدي يخصه، ووجود المخلوق يخصه، كان بعد أن لم يكن، وربما يلحقه ما يلحقه من الأعراض، من الأسقام، من النقص. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، يعني أسوأ من اليهود والنصارى. النصارى مثلوا في عيسى، اتحدوا في عيسى، أما هؤلاء عمموا، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، يعني نعم فرأوا الوجود الآن مسمى مطلق، مسمى مطلق يشترك في هذا المسمى الخالق والمخلوق، الخالق والمخلوق. فهم الآن أتوا إلى مسمى الوجود بما أنه ينطبق على الخالق وينطبق على المخلوق، إذن هما سواء، نعوذ بالله. فيه تفريق بين الموجود بالعين، السماوات تختلف عن الأرض، الشمس تختلف عن القمر، الفيل يختلف عن القط، الإنسان يختلف عن كذا، الجبل يختلف عن الحجرة، ففروق كثيرة، فروق كثيرة، لم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. وآخرون توهموا أنه إذا قيل موجودات تشترك في مسمى الوجود لازم التشبيه والتركيب. هؤلاء الذين يعني بعد ذلك عطلوا، أولئك الحلولية والاتحادية من في صفهم، وهؤلاء الذين عطلوا لازم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، ما هو صحيح. نحن قد قلنا لكم أمس أن الألفاظ كم يا أخوة، من يذكر؟ ثلاثة: ترادف وتباين واشتراك لفظي. باب الأسماء على الله عز وجل إيش؟ ترادف. باب الصفات على الله عز وجل إيش؟ تباين. الآن القول بأن لفظ الوجود بالاشتراك اللفظي هل هو مقبول أم هو بالاشتراك في المعنى؟ اشتراك في المعنى الكلي، اشتراك في المعنى الكلي. الاشتراك اللفظي معناه أن الوجود في هذا المكان له معنى وفي ذاك المكان له معنى، كما مثلت لكم بالعين، العين تطلق على الجارحة، تطلق على الذهب، تطلق على العين التي تجري من الجبل، تطلق على الجاسوس، تطلق على أشياء كثيرة. فهم الآن جعلوا مسمى الوجود مثل مسمى العين في عدة إطلاقات، هذا غير صحيح. فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنامهم في أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث، خالق ومخلوق ونحو ذلك من أقسام الموجودات. فهمتم هذا يا أخوة؟ الآن هم جعلوا الوجود من الاشتراك اللفظي. إيش معنى ذلك؟ أن الوجود في حق الله غير الوجود في حق المخلوق، هذا كلام غير صحيح. نعم وجود الله يخصه، لكن معنى الوجود هو معنى واحد، هو معنى واحد. فهو يقول خالفوا ما اتفق عليه العقلاء، لكن الوجود ينقسم إلى قديم وجود الرب الأول الذي ليس قبله شيء، ومحدث وجود المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن، هذا هو التقسيم الصحيح. أما يقول لك لا، الوجود له معنى في حق الرب ومعنى آخر في حق المخلوق. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، وهذا أيضا مذهب باطل، فإن الكليات إنما تكون في الذهن، إذا خرجت من الذهن لابد أن تتميز إما بإضافة أو تخصيص أو غير ذلك من المميزات، مثل وجود مطلق. والوجود المطلق هو في الأصل العدم، الوجود المطلق هو في الأصل العدم، لا سيما إذا قالوا بشرط الإطلاق، شرط الإطلاق، وجود مطلق بشرط الإطلاق يعني العدم في الذهن، لكن عند أن يخرج من الذهن وجود الله يخصه، وجود المخلوق يخصه. وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه، أنواع الضلال، الاشتباه المؤدي إلى الضلال. قال: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت في بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. ألم أقل لكم قبل بأنه إذا وجد المتشابه رد إلى المحكم، إذا وجد المتشابه رد إلى ماذا؟ إلى المحكم. إذا لم تستطع أن ترد إلى المحكم سل أهل العلم حتى يرد لك إلى المحكم. ما معك خروج من الضلال إلا بهذا، هذا هو سبيل أهل الحق. لكن هؤلاء جعلوا مسمى الوجود من المتشابه، ثم عمدوا تارة يقولون إذن بما أن الخالق موجود والمخلوق موجود فكل فوجودهم مثل وجود بعض. ثم طائفة أخرى قالوا لا، هذا الوجود من الاشتراك اللفظي يخالف المعقول والمنقول. ما قد وجد في لغة العرب أن الوجود من الاشتراك اللفظي. وهذا كما أن لفظ إن ونحن وغيرهما من صيغ وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحن على تعدد الآلهة كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحد يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من سياق الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك. أمروا به وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. يعني يريد أن يبين أن لفظ إنا في حق الله نحن في حق الله ليس معناه التعدد، وإنما هو على التعظيم. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة في كثير من الأشياء، مع أنهم يعلمون بعض الحكم لكن الغالب بعض الحكم ما نعلمها. مثلا الوضوء على هذه الكيفية، هل نعلم الحكمة؟ إذا قلنا يبعد الكسل، أحيانا الإنسان ما فيه أي كسل. يبعد النجاسة، الإنسان أحيانا ما فيه نجاسة. إذن ما هو إلا الحكمة؟ مثلا بعد الجماع لماذا يغتسل؟ قد يقول قائل لتنشيط الجسم، قد يقول قائل لإزالة الأذى، قد يقول قائل لأن كل شعر جنابة، لكن في الواقع سيعود الأمر إلى حكمة ما ندري. وإلا في بعض المناطق ربما ما يأتيه عرق ولا يأتيه تعب ولا نصب. وأيضا مثلا قد يغتسل للجنابة بالليل ليلة الجمعة ثم بعد الفجر يلزم غسل آخر للجمعة شان يعود إلى التعبد. فالأمر في كثير من الأشياء يعود إلى الرد إلى حكمة الله عز وجل. ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة المتفقة في المعنى الكلي، كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، كما مثلنا لكم بالعين هذا مشترك ليس بمتواطئ لأن المعنى يختلف من حال إلى حال. وإنزال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف. متى يزول الاشتباه؟ بالإضافة. الآن عندك لفظ اليد، هذا من المتواطئ، اشتراك اللفظي يعني المعنى متواطئ. لكن إذا قلت يد الله تميز، يد زيد تميز، يد الفيل تميز، يتميز بالإضافة أو التعريف. كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما عد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لكن هل معنى المعلوم ولا ما هو معلوم؟ لما يقول فيها أنهار من ماء المعنى معلوم ولا ما هو معلوم؟ معلوم. الكيفية معلومة؟ لا. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته. انظر شيخ الإسلام يمثل في المخلوقات حتى تعلم وجه التشابه ووجه الاختلاف ووجه التباين والاتفاق، ثم يأتي ويعطي ما يتعلق بهذا الباب. فكما أن يعني قد وجد الفارق بين مخلوق ومخلوق، فمن باب أولى بين خالق ومخلوق. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي اختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، يعني على غير حقيقته. ركز على كلمة ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل، أي تفسير ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله على غير حقيقته. فمثلا يفسرون اليد بالنعمة، بينما الحقيقة أن اليد صفة لله تليق بجلاله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنف في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل أي التفسير. كما تقدم من أن لفظ تأولوا، نعم لفظ التأويل يراد به التفسير المبين المراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذلك لا يعلمه إلا هو. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. ومن لم يعرف هذا يعني الفرق بين مسمى التأويل فربما أدى إلى يعني اضطراب، ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. قد يحتجون بها على إبطال التفسير ككل، مش التأويل الذي هو الحقيقة، وإنما إبطال التفسير ككل. هذا كلام باطل، ما زال الناس يفسرون القرآن ويسألون عن تفسير القرآن ويتدبرون معاني القرآن. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولون على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. معناه أنهم إذا صرفوا اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بدليل يوجب ذلك أنه ليس بتأويل يعني ممنوع. قد يطلق عليه تأويل فيكون تأويل صحيح، أو يطلق عليه دلالة اللفظ ظاهر السياق، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبته في العقل، يمثلون ثم يعطلون ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، يعني نفوا عنه ما نفوا بدعوى التمثيل فوقعوا في التمثيل، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله، يعني يقعون في التناقض. إذا عطلوا مثلوا وعطلوا، وإذا مثلوا عطلوا ومثلوا، يعني يقع أحدهم في تعطيل النصوص وتعطيل الذات، ويقع في تمثيل الذات وتعطيل النصوص، فالتعطيل واقع من الفريقين والتمثيل واقع من الفريقين. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خاطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، وهذا الذي مضى عليه المفوضة، هذا الذي مضى عليه المفوضة، أو بما لا معنى له، يعني جعلوا الرحمن على العرش استوى كقوله كافها يا عين صاد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. المعاني متقاربة، إلا أن بعض المفوضة يقولون هذه الآيات لا معاني لها البتة، وبعضهم يقول لها معاني يعلمها الله، وإلا المؤدى واحد. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها. على هذا التقدير فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلعلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى. كلام معناه متكرر، معناه متكرر، ومعناه أنهم وقعوا في الاضطراب. الآن حين يقول لك هذا له تأويل غير معلوم المعنى، ثم يأتي ويصرف هذا، كيف تصرف شيء أنت ما تعلم معناه أو تثبت شيء أنت ما تعلم معناه؟ هذا ما أدى إلى التناقض. ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلعلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعار بما لا يراد به. فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به. مثلا كلم الله موسى تكليما، عندهم هل له معنى؟ ما له معنى. إذن كيف تقول لي له تأويل؟ إيش تأويله؟ إيش تأويله إذا كنت تقول ليس له معنى؟ فإما أن تقول له تأويل يكون له معنى، ثم ننظر هل تفسيرك لهذا المعنى صواب أم خطأ. إذا قال تأويل وكلم الله موسى تكليما جرحه، هل هذا صواب ولا خطأ؟ خطأ. وإذا قال كلمه حقيقة، هذا صواب، يجب عليه إثبات ذلك. أما يقول لي لا هذه الآية ما لها تأويل، ثم يضطرب ويقول تأويل يعلمه الله، هذا من الأمور المختلفة. ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. يعني لا تصرف من المعنى الراجح إلى المرجوح إلا بقرينة ومعرفة معنى، وأيضا يعلمه الله ويعلمه العلماء في المعنى العام. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. يعني إذا قال كلام الله ككلام المخلوق نقول له هذا باطل، لا، لا بد له من تأويل. ما هو تأويله؟ أن كلام الله يخصه، يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. وإن أرادوا بالظاهر ها هنا معنى وها هنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا وتحكم وقول بغير علم، لأنه الآن لا تقول بشيء إلا معك دليل، كيف تصرفه من هذا المعنى إلى هذا المعنى؟ وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، إثبات لفظ بغير معنى، هذا هو التعطيل بعينه. لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني، وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. هذه القاعدة الخامسة مع تطويل فيها، مؤداه إلى أن صفات الله عز وجل معلومة لنا من وجه وهو المعنى، وما جهول لنا من وجهه هو الكيفية. ثم استطرد في الرد على أهل البدع في هذا الباب الذين ينفون التأويل مطلقا أو ينفون التشابه مطلقا، بل إنهم جعلوا باب الأسماء والصفات من المتشابه مع أنه من المحكم. وإذا قلنا من المتشابه سيكون من المتشابه في الكيفية لا في المعاني، وهذا الكلام الذي سقناه في الدرس اليوم كله يدور أغلبه على الرد على المفوضة في آخره، وفي أوله الرد على الجهمية والرد على المعتزلة. فالقول بالاتفاق في مسمى الوجود إنما هو من الاشتراك اللفظي قول باطل، يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول، بل هو من باب التواطؤ. التواطؤ هو الاشتراك اللفظي، ثم بعد ذلك يعني الاشتراك اللفظي في المعنى العام، ثم بعد ذلك بالإضافة والتخصيص والتعريف يزول ذلك الاشتباه. أما أن يعمم هكذا في جميع الصفات على أن هذا غير معلومة المعنى أو أنها معلومة معنى لا يعلمه إلا الله، ثم يأتي يحرف، كيف تحرف وأنت تقول لا يعلمه إلا الله؟ لما الآن يقول هذه الألفاظ لا يعلمها إلا الله، يقول لي اليد معنى القدرة، هل هذا أخذ بمذهبه أنه لا يعلمه إلا الله؟ ما أخذ مذهبه. ثم لما يقول يعني اليد يلزم منها أن تكون كيد المخلوق، وفي نفس الوقت يقول لا يعلمه إلا الله، هذا قد مثلت، أنت قد مثلت ثم تقول لا يعلمه إلا الله. إذن ما بقي معهم إلا أن يسلكوا مسلك أهل السنة. إيش هو مسلك أهل السنة؟ هذا من باب التواطؤ، الاتفاق في اللفظ والمعنى العام، إذا قيد، إذا خصص، إذا أضيف، إذا عرف، صار مختصا بمن أضيف إليه أو خصص به أو قيد به. وخرجنا من بوتقة التمثيل وبوتقة التعطيل.